إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، آخر خطبة خطبتها على هذا المنبر قبل أسبوعين تكلمت عن العلمانيين وهدمهم للأسرة، وفي الحقيقة هذا موضوع طويل لو خطبنا فيه 10 خطب لم ننتهي منه بعد، لأنهم قد سخروا أموالهم وإعلامهم وأقلامهم لهدم الدين تحت مسميات الإصلاح وتحت مسميات تحرير المرأة وتحت مسميات المطالبة بحق الأسرة وحق الطفل والدعوة ضد الاضطهاد ومسميات اخترعوها القصد منها هدم الأسرة. قد يشعر الإنسان بها أو لا يشعر، لكننا دعونا في هذه الخطب نضع النقاط على الحروف. موضوع ما يسمى بتحرير المرأة، تكلمت أنا في الخطب الماضية عن هدمهم للأسرة وقلت أن هناك مشروع وهو أن لا تتكون أسرة أصلا، لا تكون هناك أسرة، فإذا فلتوا من ذلك وتجاوز الناس مرحلة تكوين الأسرة فثمة دعوة إلى تمرد أبناء الأسرة، من تمرد الأبن على أبويه، من تمرد الزوجة على زوجها، من إشعال حرب صورية غير حقيقية ما بين الذكر والأنثى. فصلت في هذا ما فيه الكفاية في ساعة إلا ربع في خطبة الجمعة قبل الماضية أو قبل خطبتي. دعوني اليوم أتكلم عن جذور تاريخية لما يسمى بحركة تحرير المرأة. لماذا أتكلم عن قضية تحرير المرأة؟ أتكلم عن قضية تحرير المرأة لأن ثمة تسلل إلى مجتمعاتنا بهدوء ومن غير صدام لهذه الأفكار، أفكار ما يسمى بتحرير المرأة. ما الذي يقصدونه بتحرير المرأة؟ تحرير المرأة دعوة للاختلاط، أن تكون أنت متعالف متأقلم متناسق مع المرأة التي تعمل معك في الدوام، تكونون أنت في عمل واحد، أنت والمرأة في مكتب واحد، هي سكرتيرتك وأنت المدير أو أنت المدير وهي السكرتيرة. هذا ما يسمى بدعوة تحرير المرأة، وهو إخراج المرأة لأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب، فتكون معه في المدرسة إذا ما قدر على المدارس الحكومية نقدر على المدارس الخاصة، تكون معه في العمل إذا ما كانت سكرتيرة تكون مديرة، مو مديرة سكرتيرة، مو سكرتيرة زميلة، تكون معك في العمل في مكان واحد. واليوم أدخلوا كم كبير من النساء إلى مدارس الرجال في عمل إداري وعمل سكرتاري، ودخلوا عدد كبير من النساء في الجيش والشرطة، ودخلوا عدد كبير من النساء في كل مجالات الحياة. هذا تسلل بهدوء وبغير صدام لإخراج المرأة من مكنونها اللي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ب5 آيات قرآنية و12 حديثا نبويا كله يأمر بصيانة المرأة والمحافظة عليها من أن تمس، وهذا ليس تعقيدا لحياتها وإنما لها خصوصية الله سبحانه وتعالى خصها بها. ولذلك احنا لما نتكلم عن تحرير المرأة نتكلم عن أفكار تسللت إلى حياتنا وأصبحت في واقع إلى المعاصر. تحرير المرأة اختلاطها معنا في الدراسة، اختلاطها معك في العمل، اختلاطها معك في الأسواق وفي كل مكان، حتى تكون هناك مماسسة ملامسة مشاركة مخالطة بينك وبينها. إذا كنت أنت رجل قلبك طاهر فغيرك قلبه مريض، إذا كانت بناتك وزوجتك وأختك قلبها نقي فثمة قلوب مريضة. ولذا الله يقول لأمهات المؤمنين الطاهرات يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مجرد خضوعها في القول استشعار، بس مجرد استشعار بأنها خضعت في القول قد يحرك قلب مريض. هذا إذا كان في زمن الصحابة في قلوب مريضة، فماذا نقول بالقلوب التي غذاها الإنترنت وغذتها أوروبا وغذتها العلمنة وغذاها الانفتاح إلى عالم لا حدود له في الجنس وتعمل فيه نظرية فرويد؟ ماذا تقول بهذه القلوب؟ هذا ما يسمى بدعوة تحرير المرأة، تحرير المرأة، المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، إسقاط ما يسمى بقانون الحوالي الشخصية واستبداله بالقانون المدني، وهو أنه ما يصير أن الرجل يأخذ مثل حظ الأنثيين في الميراث، لابد من التساوي. إسقاط ما يسمى بالطلاق وتقييد الطلاق بأن الطلاق بيد الرجل وهو الذي يطلق، والمرأة صارت مثل العبدة المملوكة عند الرجل، يطلقها متى شاء ويمسكها متى شاء، هذا لازم يتغير القانون. هذه ما يسمى بالعودة إلى عصور الظلام، هذا ما حكاه دعاة التحرير أو تحرير المرأة. كيف لنا أن نقبل بأئمة أربعة نشأوا في عهد الظلام ونقبل بأقوالهم؟ هذا تقول هدى الشعراوي عن الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. كيف نقبل بأقوال أئمة عاشوا في عصور ظلام فتمشي عليهم أقوالنا وعندنا دساتيرنا المتحررة وعندنا أوروبا قبلة العالم والتحرر؟ هذا اللي يسمونه بما يسمى بتحرير المرأة. تحرير المرأة الحجاب، ليش تفرض عليها الحجاب؟ الحجاب بالنسبة لهم إنما هو عادات وتقاليد نشأت في مجتمع جاهلي له شكل ولبس الخاص، ولذلك نقل هذه العادات والتقاليد وفرضها على الناس على أنها دين، هذا نوع من تقييد حرية المرأة، ولذلك لابد أن تتحرر من هذا الواقع وتلبس كما تشاء، لأن الطهارة والتقوى ها هنا في قلبها. وبعدين عاد ندخل في الفلسفة، وكم من امرأة غير متحجبة قلبها طاهر، وكم من امرأة منقبة لكنها فاسدة، وتدخل التقوى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب بالفلسفات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الدخول إلى موضوع تعدد الزوجات، لماذا الرجل يتحول إلى زير نساء يجمع من النساء ما يشاء فيتزوج واحدة وثنتين وثلاثة وأربع؟ وبعدين تأتيك المسلسلات الفاجرة، المسلسلات الفاسدة التي تخرج هذه الأيام. أنا أطهر هذا المنبر عن أسماء هذه المسلسلات، وإلا لسردتها لكم لأني طلعتها من الإنترنت من كثر هذه المسلسلات، من مسلسلات خليجية وكويتية وعربية وتركية، كلها تهدف في النهاية إلى أن مشروع تعدد الزوجات مشروع فاسد، إلى أن المتدينين أناس ظلمة في حياتهم، وإلى أن المتدينين يسعون فقط إلى ما يسمى بالشهوة الجنسية، لا يهتم في زوجته، ما يهتم في بيته، ما يهتم في أولاده. ولذلك أصلا مشروع التعدد مشروع فاشل، ولو كان نجح هذا المشروع يمكن ناجح في فترة زمنية معينة، فلا بد من إلغائه. هذا الحين نسميه موضوع ما يسمى بتحرير المرأة. الميراث، الطلاق، الزواج، قوامة الرجل، حجاب المرأة، الآداب الإسلامية العامة اللي احنا نسميها الآداب الإسلامية التي تتعلق بأخلاق المرأة بسلوك المرأة، هذا كلها لازم المرأة تتحرر منها. هذه ما تسمى بالدعوة إلى تحرير المرأة. هذه دعوة تحرير المرأة لها جذور، كما أن مصر كانت في الزمن الأول رائدة الإصلاح بقيادة يوسف عليه الصلاة والسلام وبقيادة موسى عليه الصلاة والسلام ورجالات الفكر والإصلاح، كذلك فيها من أساطين الفساد ورؤوس الضلالة كما كان فرعون وقارون وهامان، كذلك جاء في مصر من ينشئ ومن يروج لهذه الضلالات. بس بنظرة سريعة لمعرفة هذه الأفكار الفاسدة، ليش التركيز على مصر بالدرجة الأولى؟ لأنها تعتبر حاضرة العالم الإسلامي، مهد للحضارة، ثقافة، علوم، تقدم، تطور، كثافة سكانية، مفكرين بكل أشكالهم وأطيافهم من إسلامي وعلماني وديني ومسيحي وغيره. ولذلك النجاح في إسقاط أي مشروع في مصر هو نجاح في إفشال العالم الإسلامي، الفشل في مصر هو فشل في العالم الإسلامي. ولذلك كان التركيز بداية من قبل الإنجليز والفرنسيين على مصر في موضوع ما يسمى بتحرير المرأة. هناك مجموعة من المؤلفين والكتاب نشأوا في أحضان الغرب، درسوهم دربوهم على رأسهم طه حسين وقاسم أمين، وأرجعوهم وزراء سعد زغلول بعد ما يسمى بثورته ورئاسة لحزب الوفد، وبعد ذلك سلموهم قيادة البلد. الدعوة إلى تحرير المرأة، هم وحريمهم مع بعض كلهم، من هناك نشأت الأفكار بأموال بريطانية كانت تدعم هذه الحركات وبعقول مع الأسف مسلمة عربية، وبعد ذلك تنتشر هذه الأفكار في المجتمعات التي تنظر إلى مصر أنها مهد الثقافة. تنتقل هذه الأفكار إلى الجمعيات النسائية في الكويت، تنتقل هذه الأفكار إلى الجمعيات النسائية في الخليج، تنتقل هذه الأفكار إلى الجمعيات النسائية في الشام والعراق وفي اليمن وفي غيرها، التي تعتبر مصر قبلة الثقافة. ندس عيالنا، ما زلنا وكلنا تخرجنا من مصر ونهلنا منها، ندس عيالنا إلى مصر يتعلمون، نقرأ كتابات المصريين. إن جئت إلى الفن سبق الناس، إن جئت إلى الشعر سبق الناس، إن جئت إلى العلم سبق الناس، فهي قبلة للناس وللثقافة العربية، ولذلك كان التركيز عليها أولا. والبداية من هناك لتدمير ما يسمى بالأسرة، ثم تسلل الأمر إلينا بما يسمى بدعوة تحرير المرأة. تبلورت حركات، هذه الحركات قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الأولى، تبلورت حركات بما يسمى بحركات تحرير المرأة، وهي حركات علمانية كانت في بادئ الأمر تدعو إلى تحرير المرأة من كل قيود، ثم من الآداب الإسلامية، ثم من الأحكام الشرعية الخاصة من حجاب وطلاق وتعدد الزوجات ومساواة في الميراث، ثم تقليد المرأة الغربية في كل أمورها. ونشرت هذه الأفكار من خلال اتحادات بما تسمى اتحاد النساء العربي. اتحاد النساء العربي تصوركم جمعية، وإحنا جمعية ونغذيكم بهذه الأفكار. ورعى الاستعمار الإنجليزي طباعة 3 كتب وترجمها إلى الهندي، وهي المستعمرة الهندية الكبرى، وترجمها إلى عدة لغات واعطاها أموال ووزعها في العالم العربي. الكتاب الأول كتاب المرأة في الشرق، تأليف مرقص فهمي المحامي، وهو نصراني الديانة، دعا فيه إلى القضاء على ما يسمى بالحجاب، ودعا فيه إلى إباحة الاختلاط بين الرجل والمرأة في المدارس اللي قاعد نشوفها الآن، في المدارس الخاصة على الأقل، في الإدارات الحكومية، في الأسواق، في كل مكان لا يوجد حساسية، وإنما يجب أن تمارس المرأة حياتها. ودعا فيه إلى تقييد الطلاق، ومنع فيه الزواج بأكثر من واحدة، وأباح بزواج المرأة المسلمة من النصارى. ودعمته بريطانيا هذا الكتاب بأموال، ووزع هذا الكتاب بأعداد كبيرة. ثم الكتاب الآخر وهو كتاب تحرير المرأة، تأليف قاسم أمين، سنة 1899، قبل أكثر من 130 سنة طبعوا هذا الكتاب، ودعمه مع الأسف الشيخ محمد عبده، وهو عالم ومفكر إسلامي، لكن مع الأسف دعم كثير من أفكار هذا الكتاب، وهو كتاب تحرير المرأة، ودعمه سعد زغلول وأحمد لطف السيد. زعم فيه أن الحجاب، حجاب المرأة السائد، هو ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو من العادات والتقاليد، ودعوا فيه إلى سفور المرأة. ثم الكتاب الثالث الذي دعمته بريطانيا، تأليف قاسم أمين، وهو المرأة الجديدة عام 1900، ويتضمن نفس الأفكار. ثم ظهرت لهم مجلة تسمى بمجلة السفور، صدرت أثناء الحرب العالمية الأولى من قبل أنصار سفور المرأة، وتركز على موضوع السفور والاختلاط. هذا الكلام قاعد يتكرر الآن بالتمثيليات، هذا الكلام يتكرر الآن بالمسلسلات، نفس الأفكار يغرزونها. ما حد يقرأ كتاب، ما في قراءة كتب، رحنا معرض الكتاب ما حد يقرأ. الآن تغرس هذه الأفكار من خلال المسلسلات اللي تعرض يوميا على كل القنوات، نفس الأفكار لكن بهدوء. تعرض أفكار الاختلاط، وأنه لابد أن يبني الإنسان علاقة مع البنت وتصير له علاقة هو معها، وأن العلاقات المحرمة تسمى علاقة ما تسمى زنا، وأن لها علاقة، وأن عملية الحمل مو عملية إشكالية، فهي ممكن تحب 10 سنوات وبعدين تتزوجها. تعرض فيها أفكار أن أفكار الدين هي أفكار رجعية وتخلف. تعرض فيها أفكار الدعوة إلى أن المرأة هي نص المجتمع، لازم ما تعطل، لازم تشتغل المرأة في كل مجالات الحياة وتخالط الرجل. إحنا ما نقول لا تشتغل، تشتغل في اختصاصها. إحنا ما نقول نعطل المرأة، لكن لا تضيع بيتها وزوجها وأولادها. إحنا ما نقول أن المرأة ما تخرج، المرأة تخرج بقيود شرعية صيانة لها، صانها الله سبحانه وتعالى العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ودعا سعد زغلول النساء اللواتي حضرن خطبته أن ينزعن النقاب والحجاب، وهو الذي نزع الحجاب عن وجه ما تسمى نور الهدى محمد سلطان، التي اشتهرت بعد ذلك نور الهدى، اشتهرت بهدى الشعراوي، وكونت الاتحاد النساء المصري، وذلك عند استقباله لها في الإسكندرية. هذه كانت هي البداية الأولى لإنشاء مثل هذه الأفكار. ثم تأسس الاتحاد النسائي في 1924 بعد عودة مؤسسته هدى الشعراوي من مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما سنة 22، ونادت بجميع المبادئ. أنا بس أرجعكم شوية عشان أنتقل بعد ذلك إلى واقعنا المعاصر. أبرز الشخصيات، وفي الحقيقة أنا أطهر هذا المكان عن اسمائهم، لكن الله تعالى قال ولتستبين سبيل المجرمين، والله تعالى أمر بأن يطارد هؤلاء، وأنهم كما يجاهروا بمعاصيهم أننا نحن نحذر منهم ومن أفكارهم. أبرز مع الأسف الداعين لهذه الأفكار محمد عبده، المشهور الكاتب المؤلف الذي يسمى مفكر إسلامي وتلميذ محمد عبده جمال الدين الأفغاني، ومع الأسف كان يحمل من هذه الأفكار التي فيها من تأييد ما يسمى بتحرير المرأة، وأن الإيمان هو مجرد إيمان قلبي، مع كثير من الأفكار التي تطابقت مع هؤلاء العلمانيين في كتابه، أو ذكرها في مقالات في جريدة الوقائع المصرية، في تفسير آيات أحاديث الأحكام، وفي كتاب المؤامرة على المرأة المسلمة كان هنا كتفصيل في الرد على محمد عبده من قبل كاتب أحمد فرج وكتاب عودة الحجاب للدكتور محمد أحمد المقدم، رد عليه بالتفصيل على محمد عبده وعلى أفكاره. من الذين نادوا بتحرير المرأة ودعوا إلى الكلام اللي قلنا أولا، إسقاط ما يسمى بقضية التعدد، المساواة بالميراث، الدعوة إلى الاختلاط، إسقاط الحجاب، غيرها من القضايا الإسلامية من الذين نادوا بذلك. سعد زغلول المسمى بزعيم حزب الوفد المصري الذي أعان قاسم أمين على إظهار كتبه وشجعها، لطفي السيد الذي أطلق عليه أستاذ الجيل وهو الذي دعا إلى هذه الأفكار وظل يروج لحركة تحرير المرأة، صفية زغلول زوجة سعد زغلول وابنها مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء في تلك الأيام في مصر، وهو الصديق الحميم للإنجليز، ويدعون بالوطنية ويدعون أنهم هم الذين حرروا مصر وهم أكبر عملاء للإنجليز وهم من أعان الإنجليز على احتلال بلاد الإسلام. هدى الشعراوي ابنة محمد سلطان باشا الذي كان يرافق الإنجليز في احتلالهم لمصر يوم أن زحفوا على العاصمة، وزوجة علي شعراوي باشا أحد أعضاء حزب الأمة المسمى حاليا حزب الوفد وهو من أنصار السفور. سيزا نبراوي واسمها الأصلي زينب محمد مراد وهي صديقة هدى الشعراوي في المؤتمرات، وهي أحد الأقطاب الداعية إلى ما يسمى بتحرير المرأة. درية شفيق من تلميذات لطفي السيد رحلت معها إلى فرنسا وتدربت هناك وأسست حركة تحرير المرأة وما يسمى بمجلة بنت النيل واستمر الزحف. سهير القلماوي تربت في الجامعة الأمريكية في مصر وتخرجت هناك وأسست مجلة فيها دعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة. أمينة السعيد وهي تلميذة طه حسين وأستاذها الذي كان يدعو إلى ما يسمى بتحرير المرأة ورجع من فرنسا وعينه وزير تربية حتى يغذي أفكاره بالقرارات الرسمية. وأخيرا وهي حية موجودة نوال السعداوي وهي قائمة موجودة الآن يمكن عمرها 80-70 سنة وهي أحد زعماء هذه الأفكار، زعيمة الاتحاد المصري حاليا وهي ممن يدعو إلى هذه الأفكار. هذه الأفكار قاعد تنتقل الآن بشكل مسلسلات، إذا كانوا قبل يكتبونها من خلال مجلات أو من خلال كتب الآن تتحول هذه الأفكار بشكل مسلسل، يكتبه مخرج من هؤلاء المخرجين ويحول إلى مسلسل بثلاثين حلقة، لكن في النهاية بنتي وبنتك تتبلور عندها فكرة واحدة وهو أن التعدد فيه ظلم، بدليل شوف فلان اللي معدد اللي شافوه في المسلسل إنسان غير عادل، تتبلور عندها فكرة أن المتدين ظالم بدليل أنه ظالم زوجته ما يهتم في بيته ولا يهتم في عياله، تتبلور عندها فكرة أن المرأة مهضومة بدليل أن المسلسل قاعد يعطيك في النهاية انطباع وصورة على أن الرجل هو ظالم للمرأة، لازم المرأة تأخذ حقها، لازم تستقل، لازم لازم. هذه الأفكار الآن أصبحت تتبلور من خلال مسلسل، كل كتاب يفرهونه بمسلسل ويشارك فيه وفلوس الدولة، فلوس نحن قاعد ندعمها وقاعد نشتريه، قنواتنا قاعد تشتريه وقاعد تعرضه ويتسلل إلى بيتك وإلى غرفة نومك، ويصير هناك 30 درس و30 حلقة تلقن فيها بنتك وأنت ما تدري، بدال ما يجي قاسم أمين وهدى شعراوي وسعد زغلول ويوقف على المنبر والناس تسمع له وبعض الناس تتفل عليه، الآن لا، هذه الأفكار متسلسلة هادية يسلسلونها إليك عن طريق مسلسلات قاعد تعرض يوميا. أنا والله طاهر المكان ما أقول أسمع مسلسلات، كل يوم قاعد تعرض بالتلفزيون في الام بي سي وفي قنواتنا المحلية، صار سعد زغلول يلقن بنتك 30 درس كل يوم صورة وصوت يعلمها الأفكار، بعد 30 درس تأتيك بنتك تقولك يبا والله ظلم، ليش المرأة لها نص الميراث، يبا والله المرأة مظلومة، ليش المرأة ما بيدها الطلاق، يبا والله المرأة مظلومة، ليش الزوج هو لها حق أن يختار وهي ليس لها حق أن تختار، ليش الزوج يأخذ أربع ويختار ما يشاء من النساء، ليش القوامة للرجل، ليش تمنعون الاختلاط، هذا البنات الناس كلهم عايشين في الجامعات وصديقات مع بعض وهناك علاقة ما ليش إحنا متخلفين. هذا من ولد هذه الأفكار؟ هناك هدف مرسوم بعد 30 حلقة تطلع بهذا الهدف، يطلع بهذه النتيجة حق عيالك وبناتك، غيرون أفكارهم يغسلون مخوخهم، هذا ما يسمى بحركة تحرير المرأة. إذن حركة تحرير المرأة نجمل أفكارها ومعتقداتها، أولا تحرير المرأة من كل الآداب، آداب يعني عندنا عيب المرأة تتكلم مع الرجال، لا راح انتهى زمن العيب هذا، عندنا عيب المرأة تسفر عن وجهها، هذا اللي قبل ما تسفر المرأة عن وجهها الآن راحها موضوع العيب، عندنا عيب المرأة تختلط وتحتك بالرجال. الأشكال ويرفع صوتها، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أنتم خليتوا الملائكة سويتوهم مثل الإناث، المرأة تنشأ في دارها في مخاصم الرجال ما تبين. شلون جعلتوا الملائكة عباد الرحمن إناثا سويتوهم مثل هذولي؟ ولذلك هذا لازم يروح، يتغير هذا الفكر. هذا الفكر ينشأ من خلال تسلل أفكار هادئة من خلال هذه المسلسلات التي تدعم بأموالنا وتنشر في قنواتنا وتدخل إلى بيوتنا وغرف نومنا، وإحنا كلنا قاعد نشوف هذه المسلسلات، وتتولد أفكار عند بنتك المراهقة ما راح تحس فيها الآن، راح تحس فيها لما تمرد بنتك عليك. إذا تمردت بنتك عليك في لباسها أو في علاقاتها الشخصية أو في اتخاذ قرارها المستقل، هناك تفهم أن الذي درسها وعلمها هو سعد زغلول وهدى الشعراوي، لكنهم درسوها من خلال مسلسلات تدفع بأموالنا. إذا حركة تحرير المرأة هي تحرير المرأة من كل الآداب والشرائع الإسلامية عن طريق الدعوة إلى السفور والقضاء على الحجاب الإسلامي، الدعوة للاختلاط مع الرجال بين الرجال والنساء في كل المجالات، مدارس الخاصة على الأقل، الروضة أول شيء نبدأ تحت وبعدين نروح المدارس الخاصة، الجامعات، المؤسسات الحكومية، الأسواق، تقييد الطلاق، الاكتفاء بما يسمى بزوجة واحدة، المساواة بالميراث بين الرجل والمرأة، الدعوة إلى العلمنة الغربية أو اللادينية بحيث أن الدين لا يتحكم في مجال الحياة أبدا. هذه الآن دعوة موجودة، هذه تعطيك انطباع أن الدين فاشل، أن الدين لا يستطيع أن يحكم الحياة، الدين ما يصلح للسياسة. ولذلك قاعد تسمع أنت الآن أفكار لا دين في السياسة، هذا كفر الكلام، لأن الله تعالى أنزل القرآن لكي يحكم بين الناس. الله ما أنزل القرآن حق المسابقات، الله ما أنزل القرآن عشان يفتتح فيه بالبرامج، الله ما أنزل القرآن حق الحفلات إذا صار حفلة يفتحوا القرآن، الله ما أنزل القرآن عشان يقرأ ويتلى القرآن يتسكر القرآن يتركون الناس. الله تعالى أنزل هذا القرآن وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يقول له بس بعض ما أنزل الله إليك، احذر عن بعض أن يفتنك الناس. فلذلك الله تعالى ما أنزل القرآن إلا حتى يحكم بين الناس، يحكم بين الناس بالحلال والحرام والاقتصاد والسياسة والأمن والاجتماع والأخلاق والسلوك، وتؤسس مؤسسات كاملة تسترد وتستنبط أحكامها من هذا القرآن. وهذا القرآن رب العالمين رضي عنه كما هو كما نزل، مو أنت راضي عنه تسوي لك لجنة عشان ترضى عنه وتشوفه يناسب العصر ولا لا. الله أنزل على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الله عز وجل الكبير المتعال، عالم كل شيء، الذي أنزل الكتب السماوية في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع، في الخطبة العصماء، قام النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فأنزل الله عليه آية الرضا، وأنزل سبحانه وتعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الله رضي لهذه الأمة بهذا الإسلام، وأعزها وجعلها خير أمة أخرجت للناس. وظل السلف الأول من الرجال الأوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد رسول الله يحكمون بهذا القرآن، سياسة واقتصاد وأمن واجتماع وأخلاق وسلوك، 1300 سنة وهم يحكمون بهذا القرآن، وسواء كانت الشريعة المنزلة أو الشريعة المؤولة، لكن كان مآلهم ومرجعهم إلى القرآن الكريم. حتى عاد خلفت خلوف من بعد وصارت الشريعة المبدلة وشرنا القرآن وخلينا القرآن حق افتتاحات وحفلات وحفظ قرآن ومسابقات، واللي يحفظ معطي فلوس واللي ما يحفظ ما أعرف إيش. هذا مو لهذا أنزل القرآن، ليس لي. ولذلك الصحابة تركتهم محافظين القرآن، من نقل عنه القرآن إلينا 7 من الصحابة الذين عرضوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو بكر لم يعرض القرآن كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعرض القرآن على النبي 7 صلى الله عليه وسلم من أشهر الصحابة. ما كان عندهم قضية أن يحفظوا القرآن، هي القضية الأولى والأم في حياتهم، بقصد العمل بالقرآن. كنا نحفظ 10 آيات من القرآن لا نتجاوزها حتى نعمل بها. علمنا هذا الزمن هو أن القرآن لا يصلح لشيء. الدليل شوف القرآن، شوف الإسلاميين ما يعرفون يطبقون شيء، شوف الفوضى اللي قاعد تصير. كل هذا لإثبات أن القرآن لا يصلح إلا أن يكون كتب مزخرفة نطبع، وكل دولة تفتخر طباعة القرآن على حساب فلان، طباعة القرآن للدولة الفلانية، وطباعة القرآن وما في القرآن من أحكام وأعمال خلع على جنب. لذلك هذه الدعوات ما يسمى بدعوات تحرير المرأة إنما هي دعوات لعلمنة المجتمع. شلون علم المجتمع؟ أمسك أهم عنصر في المجتمع الحريم. المرأة هي أهم عنصر في الحياة. المرأة هي أمك، أختك، بنتك، زوجتك، عمتك، خالتك، جدتك، هذه أهم عنصر في الحياة المرأة. ولذلك إذا أفسد المرأة خربت عليك بيتك، إذا فسدت زوجتك بيتك اخترب، إذا فسدت
فسدت بنتك بيتك اخترب، إذا فسدت أمك بيتك أنت اخترب، ما تعرف ما تربى زين. ولذلك أهم عنصر هو المرأة. شو نخرب المرأة؟ ما يسمى بحركة تحرير المرأة. ما يقولون حركة إفساد المرأة، حركة تحرير المرأة. يعني جاء الإسلام فقيدها، العادات والتقاليد، عصور الظلام، مشايخ الضلال، أئمة الضلال كما يسمونهم، قيدوا المرأة، فجئنا نحن نحررها من أغلالها، من قيودها. شو نحررها؟ نحررها من الحجاب، نحررها من الاختلاط، نحررها من المنع من الاختلاط، نحررها من بيتها، خليها تروح تشتغل، عيش حياتك، وإحنا نعطيك فلوس، دولة تعطيك وتمدك بما تشاءين، حتى في النهاية يكون لا معنى للأسرة، يصير أسرة شكلية. ولذلك تشوف نسب الطلاق زادت، نسب الطلاق يتزوج بعد شهر تطلق. ليش؟ المرأة مو قاعدة في البيت، مرأة رايحة الدوام، وأحيانا تعجب بآخر وهو يعجب بوحدة ثانية، ترتفع نسب الطلاق، تنهدم الأسر، ونمشي احنا على هذا الموال، حتى في النهاية لا يبقى عندنا من الإسلام إلا اسمه. هذه الخطبة من باب البيان، لأن الإعلام يتسلل إلى بيوتنا وإحنا ما ندري، والإعلام قاعد يفسد في بناتنا وأولادنا وإحنا ما ندري ولا نشعر بذلك، حتى نتجرع النتائج السيئة. تفاجأ بعدين أن بنتك عندها صديق، تفاجأ بعدين أن بنتك عندها أفكار، تفاجأ بعدين أن أولادك عندهم أفكار. كل هذا نتاج مدارس سعد زغلول وهدى الشعراوي وقاسم أمين ونوال السعداوي وغيرها، الذين تسللوا إلى غرف نومنا وإلى بيوتنا عن طريق القنوات. أنا أتكلم عن مسلسل واحد بس ترى قاعد يعرض الآن، فما بالك بآلاف المسلسلات التي جهزت لشهر رمضان. وهذه المسلسلات مسلسلات ما توعد عبطا، هناك مدارس ومكاتب استراتيجية ودراسات نفسية ومحاولة ودراسات تربوية، تدرس بتأني ثم تقدم هذه المشاريع متكاملة، ثم بعد ذلك تحول بعد التوصيف والتأليف إلى الإخراج والإنتاج، فتخرج وتنتج بشكل جيد، ثم بعد ذلك تباع وتشترى بأموالنا وتعرض وتبث علينا، ونحن من يتلقى هذه الأفكار. نسأل الله تعالى السلامة لأهلنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا وأمننا وبلدنا وعموم المسلمين. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الخطبة كلام عام، أنا ما دخلت بكثير من التفاصيل والشبهات والردود عليه، لكن أختصر ما قلت في الخطبة الأولى. تكلمنا عن ما يسمى بحركة تحرير المرأة، وهي حركة مدعومة من قبل الاستعمار البريطاني ومن جاء بعدهم وكمل استعمارهم. وهذه الحركة أول ما بدأت نشرت كتبا تحمل أفكارا المرأة في الشرق لمرقص فهم المحامي النصراني، وهو دعوة للقضاء على الحجاب، ثم كتاب تحرير المرأة تأليف قاسم أمين ودعمه محمد عبده وكذلك سعد زغلول وأحمد لطفي، وزعم أن الحجاب ليس من الإسلام في شيء، ثم كتاب المرأة الجديدة لقاسم أمين، وظهرت بعد ذلك مجلات وحركات نسائية هنا وهناك كلها نفس النسخ، تدعو إلى نفس النسخ، مجلة السفور، الاتحاد النسائي العربي، اتحاد النسائي المصري، اتحاد النسائي الدولي، وتزعم شخصيات معينة مشهورة هذه الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة، محمد عبده مع الأسف وهو عالم، وسعد زغلول زعيم حزب الوفد، ولطف السيد يسمى أستاذ الجيل، وصفية زغلول زوجة سعد زغلول، وابنهم مصطفى فهمي رئيس الوزراء، وهدى شعراوي وسيزا نبراوي ودرية شفيق وسهير القلماوي وأمين السعيد وطه حسين وآخرهم نوال السعداوي، دعوا جميعا إلى ما يسمى بأفكار تحرير المرأة. وتحرير المرأة كما ذكرنا أن المقصود به إسقاط ما يسمى بأي قيد شرعي على المرأة، الدعوة للاختلاط، الدعوة للسفور، الحجاب إنما هو في القلب، اعتقاد أن الأفكار الغربية هي الأفضل والأحسن لأمتنا، وأن أمتنا تعيش في عصور الظلام، تقييد الطلاق بأعداد معينة لا يصح، الرجل أفضل من المرأة وله القوامة، لازم أن يسقط وهناك مساواة، تعدد الزوجات لابد من إلغائه، ميراث الرجل أكثر من المرأة لابد من إلغائه، وغيرها من الأفكار. حقيقة أفضل من رد عليهم بكتاب مختصر الآن، كتاب بين يدي، كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد، هذا الكتاب كتاب صغير في حجمه لكن كبير في نفعه، وهذا كتاب مطبوع يوزع مجانا بالآلاف، كما أنهم يشتغلون بالآلاف إحنا لازم نشتغل بالآلاف. هذا كتاب يوزع مجانا، أنصح كل إنسان أن يقرأ إذا أراد أن يطور نفسه وفكرة، كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وهو عضو هيئة كبار العلماء وعالم جليل متمكن، رد على كل شبهاتهم وخاصة ما يتعلق بالحجاب وشبهات ما يسمى بتحرير المرأة. أنصح بقراءته، كتاب صغير يوزع مجانا ترى الكتاب، اسمه حراسة الفضيلة، وهذا الكتاب هو دراسة حول شبهات وآراء من يدعو إلى تحرير المرأة. هذه الخطبة فقط للانتباه حتى ينتبه الإنسان لما يعرض في بيوتنا. هناك دروس رسمية من خلال المسلسلات التي تتابع من قبل ملايين الشباب والبنات، هذه الدروس تتسلل إلى غرفة نومك وانت ما تشعر، وانت قاعد بالديوانية وانت ما تدري عن بيتك. هذه دروس يومية قاعد يلقن بها أبنائك وبناتك لأجل ما يسمى بتحرير المرأة وإخراجها مما يسمى بقفص العبودية، وهو مو موجود حقيقة، لكنهم صنعوا لها قفص وصنعوا لها حرب وهمية بينها وبين الرجل، وادعوا أن الإسلام قيدها وأن كل التشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تتناسب مع عصره، فهي عادات وتقاليد وليست أحكام شرعية قابلة لكل زمان ومكان. وخذ منها الأفكار وحول هذه الأفكار إلى تمثيليات واقعية تعطيك انطباع أن الدين رجعية وأن المتدين متخلف وأن التعدد أزمة وغيرها من الأفكار التي هي دروس هي دروس مركزة على أبنائنا تخرج بعد 30 حلقة بنتيجة حتمية لا بد منها. نسأل الله تعالى السلامة. ما عندنا إلا هذا المنبر نرد من خلاله، والله تعالى قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، والله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الكلام بركة ويجعل في قرآنه خير ورحمة لمن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، انك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجعلك في نحر الظالمين ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.